بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: هل يجوز غسل الرجلين أكثر من ثلاث مرات؟ من حديث يزيد بن أبي مالك عند أبي داود فيه: فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. الأدلة الصحيحة من غيرها أنه غسلها ثلاثا أيضا. وهذا الحديث يبدو أنه يعني لا يصح. من يبحثه عندما عندك؟ طب هذا الحديث تدرس معنا البحث؟ ما عليك الحديث نعم. حديث يزيد بن أبي مالك عند أبي داود. يقول: متى تخلل اللحية؟ متى؟ نعم، مع غسل الوجه. يعني جميع من جاء جعل أنه خلل اللحية مع ماذا في الآثار، وجميع من ذكر تخلل اللحية يذكرون أنه مع غسل الوجه. ما هو أصح حديث في تخلل اللحية؟ ذكر الحق حديث عائشة عند أحمد سنده ظاهر الصحة. وعن من جاء؟ عندك؟ عن أبي أمامة، طريق أبي غالب على أبي أمامة يصبح في التحسين أيضا. حديث عثمان من في إسناده؟ عامر شقيق فيه ضعف يسير. حديث أنس؟ نعم، من في إسناده؟ إسحاق بن عبد الله الأدني فيه ضعف وضعيف. يقول: فائدة في قولي وأرجلكم ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرف وأرجلكم وهي قراءة الحسن، وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخف. أما النصب فهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي النصب. نعم، عطفا على الغسل. نافع بن عامر الكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة. وأما الجرح وقراءة ابن كثير وحمزة وأبي عامر وعاصم في رواية أبي بكر، يعني نفس حفص، يعني عاصم بن أبي النجود له عنه روايته، رواية عاصم ورواية أبي بكر. وأما قراءة النص فلا إشكال فيها، لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه. يقول: التسمية عند الشروع في الرؤوس يأتي معنا إن شاء الله، لأن الحافظ ابن حجر ذكر التسمية متأخر، حديث التسمية متأخر، كان تقديمه أحسن، لو قدمه في أول الوضوء كان أحسن الذي قرأناه. يقول الأخ: السائدة القراءات في أضوار البيان. هذه فائدة قديمة تتعلق بالفرق بين الصبي والصبية، ونحب من الأخوة من كان عنده فائدة يأتي بها بنفس الدرس. يقول: قال ابن القيم في أعلام الواقعين الثالث 282 وما بعدها من طبعات ابن الجوزي، قال: وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما، فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أحدهم أنهما يغسلان جميعا، والثاني ينضحان، والثالث التفرقة، وهو الذي جاءت به السنة، وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه، يعني حكم مستنبطة، حكم وعلل مستنبطة، ولله عز وجل حكم كثيرة ما نعقل منها إلا اليسير. أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للصبي، فتعم البلوى ببوله فيشق غسله، يعني الصبي يكثر حمله أكثر من البنات الصغيرة، من البنين كان الرجال يحبونهم النساء وكذلك الرجال، ربما البنات يعني كثير من الرجال لا يكون عنده لها رحمة كالبنين. الثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، يعني بول الصبية ينتشر وبول الجارية يكون في مكان واحد، فذاك الذي ينتشر يشق غسله. بل ينزل متفرقا ها هنا هنا فيشق أصل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. انتهى إعلام الموقعين. الثالث 282 إلى 283 طبعة ابن الجوزي. يقول رجحتم أن إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ من النوم أمر تعبدي، ثم قلتم لا يشترط النية في غسل اليدين، لقلنا ليس تعبديا محضا، بل أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقول أي نبات اليد إلى العلة. فنحن قلنا ما ذكره الشيخ الإسلام هو ماذا هو أحسن الأقوال، وإن لم يثبت فيكون تعبديا، لكن مع تلك الإشارة فلا بأس. الحديث الواردة تدل على أنه ما يغسل أكثر من ثلاث. نعم، وفي حديث عبد الله بن عمرو فقد أسم. وخلنا في الدرس السابق ما يتعلق بتخليل اللحية، عمن ثبت من الصحابة تخليل اللحية؟ ابن عمر وابن عباس يصلى من أبي شيبة. إذا نسي إنسان أن يخلح لحيته ما ذكر إلا في آخر الوضوء ذهب الوقت، ذهب موضع التخليل، فليس عليه هذا لأنه مستحب. مثلها مثل إذا لم يتسوك عند المرمضة يتسوك فيما بعد، أو إذا نسي أن يستكف ثلاثا قبل الوضوء غسل الكفين ثلاثة، كذلك ذهب الموضع. وإنما يرجع إلى الأمور الواجبة، إذا نسي واجبا رجع له. تخليل بعد الوضوء إذا كان من باب فقط تنظيف عليها غبار أو عليها كلام أو في شيء من العرق لإضافة لإزالة الأذى، وليس باعتبار أنه من الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. الحديث مداره على شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد، رواه عن شعبة على هذا الوجه أبو داود الطيالسي عند أحمد، ويحيى بن زكريا بن أبي زيد عند ابن خزيمة، ويحيى بن سعيد القطان عند ابن حبان، ومعاذ العنبري عند الطحاوي. أربعة ثقات أثبات، بل يحيى بن القطان إمام حافظ، كلهم جعلوه عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. أربعة من الثقات أثبات الأئمة. ومحمد بن جعفر وهو من أثبت الناس في شعبة خالفهم، رواه عن شعبة وجعل صحابي الحديث أم عمارة، فقال عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة. فلان اختلفوا في صحابي الحديث، محمد بن جعفر جعله عن عباد بن تميم عن جدته، وأولئك عدد أبو داود الطيالسي ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ العنبري، كلهم روى عن شعبة وجعلوه عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد. فأيهم أرجح؟ محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة. ما؟ وأيضا هناك قرينة لرواية محمد الجعفر، ما هي القرينة الثانية؟ هو من أثبت الناس في شعبة، وقرينة أخرى مرجحة لروايته. ما هي القرينة الثانية المرجحة لروايته؟ خلاص، هو من أثبت الناس في شعبة، لازم شعبة كثيرا. نعم نفسه، لا غير ترجيحة بزرعة، سيأتي أن بزرعة رجحة رواية محمد الجعفر، لكن قرينة ثانية يذكرها المحدثون لترجيح مثل هذا الإسناد ولا هذا. ولا ها. نعم من يأتي بها؟ عبد الله بن زيد له ماذا؟ أحاديث الوضوء، لكن ما يكفينا. لا عادل. نعم هذا يعني الجادة في رواية عباد بن تميم أنه يروي عن عمه في كثير من أسانيد، في كثير من أسانيد عباد بن تميم يروي عن من؟ عن عمي عبد الله بن زيد حديث الوضوء وأحاديث كثيرة. أحاديث عبد الله بن زيد كثير منها تجدها من رواية عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. ومحمد بن جعفر خالف الجادة، يعني ما معنى الجادة؟ معنى الطريقة المعتادة، الطريقة المعتادة عباد بن تميم عن عمه، فالجماعة رواه على الطريقة المعتادة، محمد بن جعفر جعلها على الطريق الغير معتاد، يعني رواية نادرة. عباد بن تميم يروي عن جدته أم عمارة رواية نادرة، فهذا مما يرجحون به رواية من روى على خلاف الجادة، لأن الطريقة التي هي الجادة يقع فيها الوهم، يعني يسرد السند على ما يحفظ في كثير من الأحاديث، لكن في الحقيقة مع كثرة أولئك الرواة فيصعب أو فنعم فيتردد الشخص في الحكم بشذوذهم، لا سيما ومنهم القطان وهو إمام حافظ وثلاثة ثقات أثبات، أبو داود الطيارسي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومعاذ بن أنبري، كلهم ثقات أثبات، فقلنا لعله يكون محفوظا على الوجهين، ومثل هذا يفعله الحفاظ في كتب العلل كالدار قطني وابو حاتم وغيرهم، يقولون قد يكون محفوظا على الوجهين. ولو رجحنا بين الروايتين لرجحنا ما رجحه أبو زرعة، لأن محمد جعفر من أثبت الناس في شعبة، ولأنه سلك على خلاف الجادة، ولكن مع عدم نعم مع إمكان حمله على الوجهين فهو أولى. وعلى كلنا الخلاف هل يضر؟ ما يضر، لأن الخلاف في ماذا؟ في تعيين الصحابي، خلاف في تعيين الصحابي لا يضر، سواء قلنا الصحابي هو عبد الله بن زيد أو أم عمارة فلا بأس. ما فائدة ذكر هذا الحديث في كتاب الوضوء؟ نعم دلك، هل اشترط في الغسل الدلك عندك؟ إذا غسل وجهه ويديه اشترط أن يدلك؟ اشترط إيصال الماء إلى جميع البشر، فإذا لم يحصل الوصول إلا بالدلك كأن يكون هناك زيوت أو شيء، نعم يجب عليه حتى يصل الماء إلى جميع الوضوء. إذن الدلك، وإذا وصل بدون دلك ماذا يكون حكم الدلك؟ مستحب، لأنه أبلغ في النظافة والغسل، فالغسل المصحوب بالدلك أبلغ وأحسن من غسل بدون دلك، والغسل يحصل إما بالدلك بدلك الماء أو بالمكافرة، مكافرة الماء على العض يحصل به الغسل. وقد جاء في بعض الروايات في القدمين قال فغش قدمي حتى غسلها، أي كاثر الماء ولم يذكر فيه الدلك، لكن ماذا الدلك هو أحسن بلا شك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل أعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. قلت ولا خلاف في استحباب لحديث الباب، والراجح قول الجمهور، ولكن لو أن مكانا من العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك فيجب دلكه والله أعلم. فإذا قال الصنعاني رحمه الله في السبل فثلثاء المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له، إذن أقل ما ورد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثلثي مد، وهذا مقدار قليل، ولذلك كلما قل الماء فالدلك في حقي أحسن حتى لا يأخذ كثيرا، يأخذ شيئا يسيرا ويدلك به فيكفي. طيب الحديث الذي بعده قال وعنه الضمير عاد على من؟ عبد الله بن زيد. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذنين ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. ما الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى يأخذ الأذنين ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والجملة التي في مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ما الفرق بين العبارتين؟ يعني الأولى فيها أخذ ماء جديد ما ذال أذنه غير الماء الذي أخذه رأسه، واللفظة الثانية أنه مسح الرأس بماء غير ماء اليد، غير ما تبقى في يديه بعد غسل اليدين. فهذه مسألة وهذه مسألة. إذن اشتبه على بعض الرواة في اللفظ، والمحفوظ اللفظ مسلم. أما رواية البيهقي نعم نقلنا في الحاشية كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال علامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: اختلف في هذا الحديث على ابن وهب، فالهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرمل بن يحيى، والعهد في ذلك على البيهقي. لماذا أحد عهد عليه؟ هو الذي لا هو الذي عزى إليهم أنهم رووا بهذا اللفظ، لأنه ما ساق الأسانيد، يعني ساق بعضها. رووه عنه باللفظ الأول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه، ثلاثة: الهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرمل بن يحيى. قال: وخالفهم ابن معروف. من هو ابن معروف؟ هارون بن معروف. وابن سعيد الأيلي كذلك، هارون بن سعيد الأيلي. وابو الطاهر اسمه أحمد بن عمرو بن صخر. فرووه عنه باللفظ الآخر. ما هو اللفظ الآخر؟ لفظ مسلم. لفظ مسلم ماذا يفيد؟ مسح الرأس بغير الماء المتبقي باليدين. فرواه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه، لم يذكر الأذنين. وقد صرح البيهقي بأنه أصح، الذي فيه أخذ الماء لرأسه. وقد صرح البيهقي بأنه أصح، يعني رواية مسلم أصح. ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذ، قد صرح بشذوذه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، ولا شك في ذلك عندي، لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون، وهم حجاج بن إبراهيم الأزرق، وابن أخي بن وهب واسمه عبد الرحمن، واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أخرجه عنهما أبو عوانة في صحيحه، وسريج بن النعمان يتصحب إلى شريح بكثرة، وسريج بن النعمان عند أحمد. ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالف، وأيضا هم أرجح منهم، هارون المعروف وابن سعيد وابو الطاهر أرجح من الثلاثة الآخرين. إذن خلصنا من هذا على أن الراجح رواية مسلم، رواية البيهقي شاذة غير محفوظة. وأشير في الحديث إلى مسألتين: المسألة الأولى أخذ ماء جديد للأذن، معنى بعد أن يمسح رأسه يغمس يديه في الماء أو يبلل يديه بالماء مرة أخرى ويمسح أذنه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو أنه مسح رأسه بما تبقى في يديه هل يصح الوضوء؟ نعم. فنبدأ المسألة الأولى وهي أخذ ماء جديد للأذن. أخذ ماء جديد للأذن، فنعم وجد فيها الخلاف. حكى النووي عن الجمهور أنه يؤخذ ماء جديد لمسح الأذن. حكى النووي عن الجمهور أنه يؤخذ ماء جديدا لأخذ لمسح الأذن. استدلوا بهذه الرواية، رواية عبد الله بن زيد عند البيهقي، وهي كما سمعتم غير محفوظة. واستدلوا بأن ذلك الصحة عن عبد الله بن عمر كما في الأوسط وابن أبي شيبة، كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر، وأيضا صح عن أنس، إلا أن أنس كان يمسح ثلاثا كما تقدم معنا على أنه مسح ثلاثا، وقال في الأثر يأخذ في كل مسحة ماء جديدا، فثبت عن ابن عمر وعن أنس. يراجع لذلك مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 21، الجزء الأول صفحة 21. وكذلك الأوسط ذكرنا المرجع عندكم في الأوسط. فإذا حجتهم الحديث الوارد فيه ضعف والآثار الواردة. ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان بماء الرأس لأنهما من الرأس، وكذلك نعم جاء عن غيرهم مذهب أيضا بعض، نعم قال به بعض الحنابلة. وهو ترجيح ابن المنذر وابن القيم رحمهم الله. الدليل على ذلك ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأدخل أصبعي مسح رأسه وأدخل أصبعي السباحتين في إذني ومسح بإبهامه ظاهر إذني، ففيه معنى بنفس الماء، ولم يذكر في الحديث أنه أخذ ماء جديدا. وكذلك في حديث عباس ومسح رأسه وأذني ظاهرهما وباطنهما، فيه ظاهره أنه بنفس الماء بنفس ماء الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا، بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. وقال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. وهذا هو الصحيح، أنهما يمسحان بنفس مسحة الرأس، يخالف بأصبعيه إلى أذنيه بعد أن يمسح رأسه. وقد رجح هذا الشيخ الألباني والشيخ الوادعي والعثيمي رحمة الله عليهم. طيب، المسألة الثانية التي أشير إليها في حديث عبد الله بن زيد عند مسلم في رواية مسلم، ماذا استفيد من رواية مسلم؟ عندك استفاد أنه يمسح الرأس بماء جديد غير ما تبقى في يديه. هذا هو السنة والأفضل، لكن لو أنه تبقى بلل في يديه فمسح به رأسه هل يجزوه؟ فمن عنده جواب؟ يجزوه؟ من يقول ما يجزوه؟ كلهم يجزوه؟ طيب، أليس قد صار مستعملا؟ والمستعمل أيضا ما زال طاهرا مطهرا كما تقدم معنا. من هو الذي يرجحون أنه صار غير مطهر؟ الشافعية، وكذلك أظن مالك كذلك. طيب، إذا الصحيح أما مسألة الأفضل فلا شك أنه يأخذ ماء جديدا كما جاء في حديث في رواية مسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في رواية مسلم: وأخذ رأس ماء غير فضل يديه. ولكن من حيث الإجزاء، لو أنه مسح بما تبقى في يديه فيجزوه على الصحيح، والله المستعان. وقد اشترط أخذ ماء جديد أحمد والشافعي وأبو حنيفة. وذهب الحسن وعروة بن الزبير والأوزاعي إلى أنه يجزئ أن يمسح رأسه بفضل يديه، لأن الماء الملاصق لليد لم يخرج عن حد الطهورية، ما زال مطهرا. قال ابن منذر رحمه الله: ويشبه أن يكون قول مالك، يعني مالك يرى الإجزاء، لأنه قال: لا أحب ذلك، يعني كلمة لا أحب يريد أن يكره ذلك كراهة. قال ابن قدامة: ويتخرج لنا مثل ذلك، يعني وجه للحنابلة، إذا قلنا إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة. يعني المستعمل عند الحنابلة كما تقدم معنا عندهم وجه على أنه ما زال طاهرا مطهرا، والأشهر في مذهب الحنابلة أنه زالت عنه الطهورية فصار طاهرا غير مطهر. والراجح أنه كما تقدم معنا طاهر مطهر حتى وإن صار مستعملا فيجوز أن يمسح. وقول سيما الغسل الثاني والثالث، لماذا؟ لأنه قد استعمل الغسل الأولى فصار المستعمل هو الذي في الغسل الأولى، والثانية ورد على غير حدث، يعني قد ارتفع عن الموضع ذلك الحدث بالغسل الأولى. إذن القول الإجزاء الصحيح والأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: والذي يحب أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، فإن لم يفعل ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعي رجوت أن يجزئه. ابن المنذر رحمه الله لا يتقيد بالمذاهب، مجتهد بنفسه، يذكر الأقوال ثم يقول والذي نراه كذا والذي نقول به كذا، مجتهد. مرة يرجح قول الشافعي، ومرة يرجح قول أحمد، ومرة قول أبي حنيفة، فهو مجتهد، إمام مجتهد رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. ما فائدة إيراد الحديث في هذا الباب؟ نعم عبد، يعني من أجل مجاوزة العضو، المجاوزة في العضو إلى أن يطيل فيه أكثر، فالغرة في حق الرأس والتحجيل في حق اليدين والرجلين. يعني المقصود أنه نعم يطيل في الوجه حتى يبلغ إلى الرأس، الغرة في الرأس في الوجه. أولا ما زيادة فمن استطاع منكم قد أعلت لأنها مدرجة من قول أبي هريرة، أدرجت في المرفوع. كيف يعرف المدرج؟ أو ما معنى أولا المدرج؟ ما معنى أدرجت في المرفوع؟ أنها من قول أبي هريرة، فالراوي ظنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجها ضمن الحديث المرفوع، هذا معنى المدرج، معناه أنها من قول أبي هريرة. وبعض الرواة وهف ظنها أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجها ضمن الحديث، فالآن الذي يقرأ الحديث يظن أن اللفظ كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإن قوله فمن استطاع منكم إلى آخره من قول أبي هريرة فقد فصله جمع من الرواة، وماذا وإنما هو مدرج، نعم وهم فيه نعم بعض الرواة. ونعيم بن حماد، نعيم ونعيم بن المجمل الذي روى عن أبي هريرة قد شك فيه في بعض الروايات، وقد نص الحافظ وشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الألباني إلى أنه مدرج، وأشار إلى ذلك المنذري في الترغيب. قالوا: ويؤيد ذلك أن نعيما شك في رفع هذه اللفظة كما في مسند أحمد، فقال نعيم: لا أدري قوله فمن استطاع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا يعني مستبعد أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن إطالة الغرة، كيف يطيل الغرة؟ فالغرة أعلى الجبهة في الوجه، فإذا أطالها دخل في الرأس، والرأس المشروع في حقه المسح وليس الغسل. فمن أجل هذا رجح شيخ الإسلام أن هذه الرواية مستبعد أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استنباط جيد، فإن التحجيل معنى غسل القدمين والرجلين. لماذا سمي تحجيلا؟ يعني من الفرس، تحجيل ماذا؟ أقدام الفرس، نعم سمى التحجيل. الغرة بياض تكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس، فالتحجيل قد يطال مثلا في الأقدام يزاد للموضع، لكن الغرة لا يمكن الزيادة في الوجه. لأنه إذا زاد دخل في الرأس. فما معنى يأتون غرة محجرين من أثر الوضوء؟ يعني يأتي فيها نور يوم القيامة، فيها نور ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم بسيما الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواية مسلم عن أبي هريرة. ولا شك أن المراد بذلك أن أعضاء الوضوء لها هذه الفضيلة من النور وغيرها، وليس المقصود أنه يزيد فيها، لأن هذا أمر شرعي، ولو كانت الزيادة خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودل الصحابة إلى ذلك. بقي الآن المجاوزة زيادة، فقد جاء أبي هريرة أنه كان يزيد، فكان يغسل يديه حتى يبلغ إلى المنكبين والرجلين، يرفع إلى الساقين. نعم لنا ما روى، وفعله اجتهاد منه رحمه رضي الله عنه غير صحيح، أخطأ فيه رضي الله عنه. فلنا روايته، وأيضا لنا من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم اختصروا على الوصف إلى الكعبين. نعم وفي بعض الروايات من توضأ مثل وضوء هذا، يدل على أن الذي المأمور به الإنسان يتوضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم استحب المجاوزة لهذا الحديث، من استطاع منكم أن يتبع غرته فليفعل. قال باستحباب المجاوزة أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، ونقل عن الجمهور لهذه الرواية، لكن مع القول بأنها موقوفة وليست مرفوعة، الصحيح عدم الاستحباب. وقد ذهب إلى عدم الاستحباب مالك وأهل المدينة، ورواية عن أحمد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم ومن علماء المعاصرين محمد بن إبراهيم والسعدي بن باز والألباني والوادي والعثيمين رحمة الله عليهم، كلهم يرجحون عدم المجاوزة. وهذا أمر تعبدي نختصر على ما جاء في النص، وكذلك في الآية التي في المائدة ما ذكر إلا إلى ذلك الموضع المرفقين والكعبين. قال رحمه الله تعالى بما يعرفه، بما يعرف الدرج سألنا ثم نسينا، هذا ماذا يعرف أنه مدرج؟ يعني يفصل أن الراوي نفسه يعرف أنه فصل في رواية أخرى، فصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الصحابي، فيأتي بعض الرواة يميز بينها. نعم، أو يعرف بأن هذا اللفظ يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، تصريح الصحابي يقول زدت فيها، فيأتي بعض الرواة فيدرجها. نعم تنصيص من الأئمة، تنصيص من الأئمة، وأيضا بجمع الطرق، بجمع الطرق كذلك، يعني تأتي ترى جميع الرواة يذكرون لفظة إلى جملة معينة، ويأتي أحد الرواة يزيد لفظة، يأتي يزيد لفظة ينقدح في النفس أنها شاذة أو مدرجة، شاذة أو مدرجة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. من عنده نسخ بضم الطاء وطهوره من النسخ الأخرى بضم الطاء في البخاري وطهوره؟ هو تشكيل، ما هي المشكلة، تشكيل من بعض الناس، لكن طهوره أي من حيث الفعل، هو الفعل نفسه بالضم، نسخة البسام بالضم أقرب. نعم نعم، أيضا عنده بالضم، الضم أقرب من الفاتحة. نعم طيب، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم. أخرجه الأربعة صحابة بن خزينة وإسناده صحيح، واللفظ ابن ماجه وأبو داود عنده زيادة إذا لبستم وإذا توضأتم، بزيادة إذا لبستم. أما النسائي والترمذي فلم يخرج هذا الحديث، وإنما أخرجه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا لبس بدأ بيمينه، وليس هناك علاقة بينهما، لأن هذا من لفظه ومن أمره وذاك من فعله. إذن الحديث ليس عند النسائي ولا عند الترمذي، لأن الذي عند النسائي والترمذي من فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، ما فائدة إيراد الحديثين هنا؟ لأجل أي مسألة؟ إشارة إلى مسألة التيمم في الأعضاء، البدء باليمين ثم الشمال، وهل هذا من واجبات الوضوء البدء باليمين؟ نعم، ذكروا أن ذلك من المستحبات، ونقل الإجماع على الاستحباب فقط. نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقل إجماع على أن ذلك من المستحبات. ثم ما الصارف للأمر والوارد؟ أما من حيث المخالفة فقد خالف ابن حزم، ولكن ابن المنذر قبله قد نقل إجماع، فابن حزم محجوج بالإجماع قبله، فلا مخالفة للإجماع. والشوكاني يستنبط من قرينة ذكر اللبس، يقول هذا يدل على أن الأمر للاستحباب، لأن اللبس لم يقل أحد بوجوب تقديم اليمنى. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: حديث الباب المقترن بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب، ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتضادها بدعوى الإجماع على عدم الوجوب. الشيخ العثيمين له استنباط أحسن من هذا الاستنباط من دلالة الاقتران، وهو النظر إلى الآية حيث ماذا لم يرتب بين العضوين، ورتب بين كل عضوين مع آخر، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جمع بين اليدين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جمع بين الرجلين. قال: لأنه صار كالعضو الواحد، فإذا قدم أحدهم على الآخر أجزأ وخالف السنة. قال العلامة العثيمين في شرح البلوغ: هو للاستحباب أي الأمر، لأن الله قال: وأيديكم إلى المرافق، ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. وقال النووي في شرح مسلم: ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، هذا تنبيه، يعني بعض الأعضاء ليس فيها تيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان. فالمسح الأذنين هل يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ يمسحهما مرة واحدة، مرة واحدة كما ظاهر الأحاديث. كذلك غسل الكفين في بداية الوضوء، والخدان بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، والله أعلم. لا تعذر أن يبدأ بهما جميعا فيبدأ باليمين. ما معنى قولك كما في حق الأقطع؟ نعم، الذي ما عنده إلا يد واحدة يصعب عليه أن يغسلهما جميعا، فيبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، كذلك يمسح أذنه اليمنى ثم اليسرى. قبلهما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.